أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فأزال الكلام في الاعتكاف، ووصلنا إلى الشرط الثالث مما يشترط في الاعتكاف، وأخذنا نصف هذا الشرط. وصلنا إلى قوله: ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها، إلى آخر المسألة. صحيح؟ ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا من جهة الزيادة والنقصان بطل. هذه المسألة في أول هذا الشرط أشار إلى أنه يشترط ثلاثة أيام ولا يكون أقل من الثلاثة، يمكن أن يكون أكثر من الثلاثة لكن لا يكون أقل من الثلاثة أيام إذا كان المقصود هو الاعتكاف المعهود. لو نذر أن يعتكف يومين، قلنا في الدرس السابق يصح هذا النذر إذا كان لا يريد الاعتكاف المعهود بل يريد اعتكاف مخصوص في ذهنه، بما أن البقاء في المسجد والصوم عبادة وهي مستحبة، يمكنني أن أبقى في المسجد ساعة أصلا بصوم أو بدون صوم، هذا مو اعتكاف معهود. لا نتكلم نحن عن الاعتكاف المعهود. أما إذا كان كلامه عن الاعتكاف المعهود، مثلا شيخ عون درس منهاج السير السيستاني ودرس كتاب الاعتكاف، قال أنا أريد أن أعتكف ذاك الاعتكاف الذي درسناه في المنهاج، هذا الاعتكاف المعهود يشترط فيه كم يوم؟ ثلاثة أيام. أما لو واحد أي إنسان يريد أن يعتكف أن يبقى في المسجد حتى سماه اعتكاف أم لم يسميه، لا حاجة لنا بالاسم، الاسم لا يغير شيء. هذا في الدرس السابق قلنا أقل من ثلاثة أيام الاعتكاف المعهود لا يصح، إذن لابد في الاعتكاف المعهود من ثلاثة أيام. صحيح؟ خب أكثر لا يضر، أقله نحن نتكلم عن الأقل، هذا مو مثل دم الحيض له أقل وله أكثر. من حيث الأقل لا يقل عن ثلاثة دم الحيض، ومن حيث الزيادة لا يزيد عن العشرة. وعليكم السلام. هذا الاعتكاف ليس من هذا القبيل، الاعتكاف ليس من هذا القبيل، فقط فيه طرف كله، طرف كثرة هل فيه أم لا الآن يأتي. كان في الدرس السابق أشرنا إلى أن الاعتكاف فيه طرف كله، يعني لا يقل عن ثلاثة أيام، وقلنا ثلاثة أيام المقصودة هنا ثلاث نهارات مع الليلتين المتوسطتين، كما أشرنا إليه في بحث الحيض أيضا من واد واحد. هنا ولو نذر اعتكاف خمستين، لو نذر الإنسان أن يعتكف خمسة أيام، تلك كانت ديباجة للمسألة. نرجع إلى الدرس الماضي كان لنكمل المسألة. خب الآن لو نذر أن يعتكف خمسة أيام، خب ثلاثة أيام خب واضح، الآن أزيد من ثلاثة أيام يصح أو لا يصح؟ خب هل يصح؟ يصح أن يعتكف خمسة أيام؟ خب هذه المسألة أصل المسألة بما أنه أذهانكم خالية، كان الأولى أن يشار إليها إشارة، لأن هنا يوجد كلام عند الفقهاء. ركزوا معي، لا يصح الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام. صحيح؟ إذن لو اعتكفت يومين لابد أن تكمل اليوم الثالث كما سيأتي. خب لو اعتكفت خمسة أيام هل لابد أن تكمل اليوم السادس؟ ولو اعتكفت سبعة أيام ثمان أيام هل لابد أن تكمل اليوم التاسع؟ ولو اعتكفت 11 يوم تكمل اليوم 12 لازم؟ وهكذا مثلا. تفهمون المسألة؟ هل يوجد مثل هذا الشرط أو لا يوجد؟ خب بالنسبة إلى هذه المسألة محل خلاف عند الفقهاء، ما أريد أطول فيها. هناك من الفقهاء من قال بأنه في خصوص اليوم السادس، يعني إذا اعتكفت خمسة أيام لابد أن تعتكف السادس، واضح؟ هنا عندنا رواية تدل على أنه إن اعتكف خمسة اعتكف السادس، فإذا اعتكف اثنين اعتكف اليوم الثالث، وإذا اعتكف خمسة اعتكف اليوم السادس، يعني لابد من إكمالها إلى ستة أيام. كما أن اليومين تكمل إلى 3 أيام، أيضا الخمسة تكمل إلى 6. بالنسبة إلى 8 إلى 9 هذا أيضا ذهب إليه البعض، لكن السيد الخوي لا يرجحه، بس بالنسبة إلى 6 يرجحه السيد الخوي ومجموعة من الفقهاء. خب الآن نأتي إلى هذا البحث الخمسة أيام. الآن إذا اعتكف 5 أيام لابد أن يكون اليوم السادس، أليس كذلك؟ خب لم يشر إليه، أنا أقول لم يشر إليه هنا بشكل صريح، لكن يفهم من المسألة هذه ومن استدلال السيد الخوي في العروة هناك. خب يقول ولو نذر اعتكاف 5 أيام. خب الاعتكاف لا يصح إلا إذا وصل إلى 6 أيام في هذه الحالة، لابد أن يكمل اليوم السادس. خب فما هو الحكم؟ يقول عندنا 3 صور. أنتم ركزتون أنه الخمسة أيام عند السيد الخوي والسيد السستاني لا تصح، بالتفصيل المسألة لابد من أن يكملها بيوم ثالث، كما أن اليومين لا يصحان بل لابد أن يكملهما بيوم ثالث على نحو الوجوب أيضا هنا. يقول ولو نذر اعتكاف 5 أيام. خب عندنا هنا 3 احتمالات في هذا النذر، 3 احتمالات يذكرها المصنف. الاحتمال الأول أن يكون بشرط لا من جهة الزيادة والنقصان. خب نحتاج أن نبين 3 اصطلاحات بشكل سريع، المفروض أنها مرت عليكم في المنطق لكن نبينها هنا أيضا لعل البعض مثلا لا يتذكرون هذه التفريعات. خب عندنا اصطلاحات 3. الاصطلاح الأول قولهم بشرط لا، الاصطلاح الثاني قولهم بشرط شيء، الاصطلاح الثالث لا بشرط. واضح؟ هذه 3 اصطلاحات نحتاج إلى توضيحها لفهم المسألة. خب نحتاج إلى اصطلاحين نحن منها، ما الثالث لا نحتاج إليه لكن نبينه في الضمن. خب الاصطلاح الأول بشرط لا، يعني بشرط عدم الشيء، بشرط عدم الشيء. الآن في صلاة المسافر، نعطيكم مثال الآن، في صلاة المسافر تقصر الصلاة أم لا؟ إذا سافرت أنت الآن سافرت تقصر أم ما تقصر؟ بشرط عدم كون السفر معصية، التفتون؟ بشرط عدم كون السفر معصية تقصر، بشرط عدم كون السفر معصية. هذا واضح لكم أو مو واضح؟ خب هذا يقال القصر في السفر بشرط لا من جهة المعصية. واضح؟ يعني تقصر في السفر بشرط عدم المعصية، بشرط لا من جهة المعصية، يعني بشرط عدم كون السفر معصية. خب هذا مثال لي بشرط لا. واضح ليكم الآن بشرط لا؟ هذا يقال القصر في السفر، يقصر الإنسان في السفر لكن بشرط لا، بحيث يكون سفره بشرط لا من جهة المعصية، لا يكون معصيتين. خب يعني بشرط عدم الشيء، بشرط لا يعني بشرط عدم الشيء. خب عندنا بشرط شيء، بشرط شيء هذا الشروح التي نستعملها بشكل دائم. الآن نعتق رقبة، هل يشترط في الرقبة الإيمان؟ يقول الفقهاء نعم يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة. نمر عندنا في الصوم عتق رقبة، خب عتق رقبة مؤمنة، ما الدور لي واحد ناصب بتعتقه أو واحد مخالف. خب الآن نقول الرقبة بشرط شيء بالنسبة إلى الإيمان، يعني الرقبة مشروطة بالإيمان، يعني لابد أن تكون رقبة مؤمنة. واضح المقصود؟ بشرط شيء بالنسبة للإيمان، يعني هذه الرقبة التي تعتقها لابد أن تكون متصفة بأنها مؤمنة. اتضح الآن المقصود أو ما اتضح؟ إذا ما اتضح أوضح أكثر. خب الثالث لا بشرط. الآن مثلا في الرقبة، خلنا نجول هذه الرقبة لا تدونها. خب هذا الآن هذه الرقبة تريد أن تعتقها يا شيخ، شيخ عبد المحسن، تريد أن تعتق رقبة، جولت الرقبة، هل لابد أن تكون هذه الرقبة ذكر أو أنثى؟ يصح أن تكون ذكر، يصح أن تكون أنثى، صحيح؟ يصح أن تكون امرأة عجوز أو شاب، شاب أو شيخ. يقال لا بشرط من جهة الذكورة والأنوثة، لا بشرط من جهة الشباب والكهولة مثلا، واضح؟ لا بشرط من جهة كون الاعتاق في الليل او في النهار، ما مشروط يعني مطلقا، ما مقيدة بشيء. ركزتون حيث ثلاثة اصطلاحات بنستعملها، اذا ما واضحة وضح اكثر، لان بنحتاجها في المسألة، بنضل في المسألة ساعة اذا ما فهمتون هذه الاصطلاحات، اذا فهمتون الاصطلاحات دقيقة واحدة وتنتهي المسألة. الثالث بشرط لا، عفوا لا بشرط، لا بشرط يعني غير مقيدة بقيد. الرقبة هل هي مقيدة بأن تكون ذكر أو أنثى؟ إذا نفس هذه الرقبة بشرط شيء ولا بشرط، بشرط شيء بلحاظ شنه؟ بلحاظ الإيمان، بلحاظ الإيمان هي بشرط شيء. ونفس هذه الرقبة بلحاظ الذكورة أو الأنوثة لا بشرط، نفس هذه الرقبة بلحاظ الذكورة والأنوثة لا بشرط. تقدر تريد على نفس الرقبة أيضا تقول بشرط لا، بشرط لا من جهة الكفر أو المخالفة، وياي نفس هذه الرقبة أيضا نمسكها لا تبدونها. خوش مثال هذا، تقول هذه الرقبة بشرط تعتقها بشرط عدم الكفر لتكون كفارة، يشترط في عتق هذه تكون كفارة ماذا؟ بشرط عدم كونها كافرة، عدم كونها مخالفة. ركزتون؟ فجبنا ثلاثة أمثلة كلها على الرقبة. تارة الحظ إذا لاحظنا الذكورة والأنوثة نقول لا بشرط، يعني هذه الرقبة يصح أن نعتقها وتصح كفارتان سواء كانت ذكر أو أنثى، لا بشرط يعني غير مشروطة من جهة الذكورة أو الأنوثة. وتارة نلحظها بشرط شيء بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الإيمان. وتارة نلحظها بشرط لا، بشرط عدم الكفر، بشرط لا بالنسبة إلى الكفر يعني بشرط عدم الكفر. إذا هي ثلاث اصطلاحات وضحت الآن ندخل في المسألة، وضحت؟ خب. يقول ولو نذر اعتكاف خمسة، خب عندنا احتمالات، خب الآن هذه الخمسة خب تارة تلحظ إياها الزائد هذا ستة، تارة من يعني تارة نلحظها من جهة الزيادة ومن جهة النقيصة، واضح؟ يقول من جهة الزيادة ومن جهة النقيصة، يقول فإن نواها بشرط لا من جهة الزيادة والنقصان، يعني خمسة بشرط أن لا تزيد يوما ولا تنقص يوما، لله علي أن أعتكف خمسة أيام ما تزيد يوم ولا تنقص يوم، ما تصير أربعة يعني ولا تصير ستة، واضح؟ بشرط لا من جهة الزيادة والنقصان، يعني بشرط عدم الزيادة والنقصان، شيلوا بشرط لا، قولوا بشرط عدم الزيادة والنقصان لتتضح المسألة لكم، واضح؟ بشرط عدم الزيادة والنقصان خمسة، ها أربعة ما أقبل، ستة ما أزيد. يقول وإن نواها، هي الحالة الثانية، الحالة الأولى واضحة بعد، الحالة الثانية وإن نوا هذه الخمسة بشرط لا من جهة ماذا؟ من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان، يعني لله علي أن أعتكف خمسة أيام ما تزيد ولا ساعة، لكن ربما أنقصها ما يضر، يعني إذا عجبني أنقصها أنقصها، أما تزيد لا ما تزيد، بشرط لا من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان. خب الحالة الأولى وش قال؟ بطل. ليش بطل؟ أنا نسيت أن أوضح ليش بطل؟ رجعوا فإن نواها بشرط لا من جهة الزيادة والنقصان بطل، يبطل لأن الخمسة، لأنه بمجرد أن يعتكف خمسة لابد أن يعتكف اليوم الثالث، قلنا مو كذي؟ هذا ما ذكرناه السيد السستاني ولا السيد الخوئي أنه لابد أن يعتكف السادس، ما موضح سابقا لكن وضحناها نحن شفويا، صحيح؟ خب لا ما صح على حسب ظاهرهم. خب وإن نواها بشرط لا من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام. ليش؟ لأنه ثلاثة أيام هنا، الثلاثة أيام إذا اعتكف ثلاثة أيام صح اعتكافه أو ما صح؟ ولا يمكن واذا وصل الى الخمسه وجب عليه السادس، لا يمكنه ان ياتي بالسادس والا لم يكن مصداقا للناذر، فيقتصر على الثلاثه ايام او الاربعه ايام، يصح حتى اربعه ايام ما يضر، المهم لا يعتكف اليوم الخامس، المهم انه لا يعتكف الخامس. وجب عليه ثلاثه ايام على نحو الوجوب، يعني لانه ناذر متعلق النذر يصير واجب من الاثنين، فيعتكف ثلاثه ايام. اليوم الرابع يجب او لا يجب؟ لا لا يجب، لو اراد ان يعتكف لا نمنعه، لكن غير واجب عليه. لا بشرط من جهه النقصان. وجب عليه اعتكاف ثلاثه ايام، وان نواها بشرط لا من جهه النقيصه، يعني بشرط عدم النقصان، اما بتزيد اسبوع اسبوعين ما يضر، بتصير سته ايام سبعه ايام عشره ايام ما يضر. خب، وان نواها بشرط لا من جهه النقيصه، من جهة النقيصة بشرط لا، يعني بشرط عدم النقصان، لكن من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة الزيادة، يعني من جهة النقصان هو نوع نذر أن يصوم كم؟ خمسة أيام، بشرط أن لا تنقص عن الخمسة. خذ، هل اشترط أن لا تزيد؟ قال لا، لم اشترط أن لا تزيد، قد أزيد ما يضر. يقول ولا بشرط من جهة الزيادة، ضمن إليها ماذا؟ ضمن إليها السادس، ضمن إليها اليوم السادس، سواء أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة. يعني شلون؟ سواء أتى بالثلاثة الأيام الأولى ثم فصل وأتى بيومين، فهنا بلا إشكال يجب عليه اليوم الثالث بعد، أو لا ضم هذين اليومين إلى الثلاثة الأولى صاروا خمسة متكاملة، أيضا في كل الحالات لا بد أن يأتي بالسادس. تكتون على هذه الأخيرة، شوفوا يقول عندنا حالتين، مو هي خمسة أيام، تارة يأتي بثلاثة ثم يأتي بعدها بيومين مباشرتين فيصير المجموع كم؟ خمسة أيام، وتارة يأتي بثلاثة السبت والأحد والاثنين، يوم الثلاثاء يأخذ إجازة ثم يبدأ الأربعاء والخميس والجمعة. يقول لا فرق، سواء ولا بشرط من جهة زيادة ضم إليها الثالث، أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة لا فرق، يعني لا فرق سواء أفرد اليومين أو ضمهما يصح. نعم، لو كان في ضمن نذره أن ملحوظ كما لعله الغالب الإنسان من ينذر يعتكف خمسة أيام أو ستة أيام، يقصد أن تكون متتابعة، ما يقصد يكون شنو مقطعة هذه الأيام، مو كذي؟ خب، هذا هو الشرط الثالث، هذا هو الشرط الثالث مما يشترط في الاعتكاف. خب، قلنا في الشرط الثاني انه بما ان الصوم بما ان الاعتكاف مشروط بالصوم، اذا كل ما مر علينا في شرائط صحة الصوم تأتي بعينها هنا في شرائط صحة الاعتكاف، بعضها ذكره تنقيصا وبعض الاخر اعتمد على ما ذكره في الصوم. خب، الرابع من الشروط أن يكون الاعتكاف في أحد المساجد الأربعة. خب، أي مساجد أربعة؟ هذه التي تقدمت الإشارة إليها في الأماكن الأربعة في كتاب القصر التمام، يقول لا، مو هي بعينها، بعضها والبعض الآخر مختلف. خب، خلنا نشوف المسجد الحرام، هناك قال مكة، هناك قال المدينة، هناك قال المسجد النبوي، إذن هنا الكلام عن خصوص المسجد مو المدينة، تعتكف في المدينة. خب، المسجد الحرام، المسجد النبوي، مسجد الكوفة ومسجد البصرة. خب، هذه الأربعة مساجد لها خصوصية، ما هي خصوصية هذه المساجد الأربعة؟ خصوصية هذه المساجد الأربعة أن المسجدين الأولين، المسجد الحرام صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله، جمع فيه الرسول صلى الله عليه وآله، واضح؟ هذا بالنسبة للمسجد الحرام. المسجد النبوي جمع فيه الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، صلى فيه الجمعة أيضا. مسجد الكوفة جمع فيه أمير المؤمنين، وكذا الحال بالنسبة إلى مسجد البصرة، جمع فيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، صلى فيه الجمعة. خب، بعض الروايات يفهم منها الاقتصار على هذه المساجد، لذلك جملة من الفقهاء قالوا خصوص هذه الأماكن الأربعة، خارج هذه الأماكن الأربعة لا يمكن للشيخ عن أن يعتكف، التفت يا شيخ لا يمكنك ان تعتكف خارج هذه المساجد الاربعه. تقول هذا الجامع الفلاني المعروف في قوم جامع المسجد الاعظم مثلا او كذا، يقول لك لا فرق. خب جمله من الفقهاء الاخرين ولعله المشهور بين المتاخرين قالوا يصح في المسجد الجامع سواء جمع فيه امام ام لم يجمع فيه. نعم لخصوصية أن المعصوم جمع فيه ذهب أولئك إلى أن الحكم يختص بالمساجد الجوامع الأربعة. خب حتى الآن نكمل المسألة ويتضح كل شيء. خب جملة من الفقهاء قالوا المسألة لا تختص بالمساجد الأربعة بل تشمل المسجد الجامع. خب ما المقصود بالمسجد الجامع؟ المقصود بالمسجد الجامع ما يكون في قبال مسجد السوق، ما يكون في قبال مسجد السوق ومسجد القبيلة ومسجد القرية. خب هناك مساجد خاصة لمنطقة ما يمنعون أحد يصلي فيها، لكن عادة اللي يصلون فيها أهل القبيلة الفلانية، أهل العائلة الفلانية، أهل المنطقة الفلانية إذا كانت المنطقة صغيرة. أما هناك مساجد واسعة عادة ما تكون هذه المساجد الجوامع يأتي إليها الأشخاص من مناطق متعددة، كما إذا جمعة صلي فيها الجمعة، خب إذا صلي فيها الجمعة يأتيها كل من وجبت عليه، مو كذي؟ خب مثل الآن عندنا احنا في البحرين مثلا جامع الدراز مثلا، هذا وإن كان موجود في منطقة الدراز لكن لا يصلي فيه أهل الدراز فقط بل يأتي إليه الناس من كل مكان مثلا. التفتون هذا ما مسجد الجامع باعتبار إما باعتبار أنه يصلى فيه الجمعة أو باعتبار أنه يجمع المناطق هم يقولون المسجد الجامع في قبال مسجد القرية ومسجد القبيلة ومسجد السوق مثلا. خب يقول المسجد الجامع سير السستاني، نسأل سير السستاني هل ترى جواز الاعتكاف في المسجد الجامع؟ يقول نعم أرى جواز الاعتكاف في المسجد الجامع إذا لم يختص بإمامته ماذا؟ الفاسق المخالف غير العادل. تفهمون؟ أما إذا كان هذا الجامع اختص بإمامته غير العادل كما هو الحال في بعض مناطق النواصب مثلا، جيد؟ خب هذا الجامع وإن كان جامع لكن لا يأمهم فيه إلا المخالف الناصبي غير العادل مثلا. خب هذا يقول السير السستاني، هذا القيد لعله لم يشر إليه إلا السير السستاني وإن كان موجود في الروايات لكن ما فهموا منه هذا التقييد الذي أشار إليه السيد السستاني. خب موجود يعني نصاً في الروايات بس مو بهذا الفهم الذي اصطرحه السيد السستاني، هذا فهم للسيد السستاني لهذه الروايات. خب وأنا لم أجد هذا القيد أحد ذكره من الفقهاء وإن كان موجود أقول في الروايات أن يكون المسجد الجامع أن لا يختص بإمامة هذا المسجد الجامع غير العادل، هذا من الفقهاء لم يقيده أحد كالسيد الخوي وغيره، أطلقوا قالوا المسجد الجامع يصح الاعتكاف عندهم حتى في ذلك المسجد الذي اختص بإمامته غير العادل. خب السير السستاني نتيجة بعض الروايات التي نقصت على هذا المعنى وإن كان قول الفقهاء لم يفهموا هذا المعنى منها، خب حملها على هذا المعنى. على أي حال نحن لسنا بصدد الاستدلال هنا. هنا السير السستاني يقول إذا كان هذا الجامع إمامته فقط وفقط إلى غير العادل، يعني لا مو مرات يصلي فيه غير العادل ومرات العادل أو في زمن من الأزمنة صلى فيه العادل، خب هنا في هذه الحالة ماذا يقول السيد السستاني؟ إذا اختص بإمامته غير العادل لا يصح الاعتكاف فيه. المدينة المنورة والمسجد الحرام، المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإن كان الآن فقط الذي يصلي فيها غير العادل مثلا، لكن بما أنه سابقا كان قد صلى فيها الإمام المعصوم أصلا مو عادل عليها، واضح؟ ديك لها خصوصية. حتى المساجد الأخرى، قد يفهم من الروايات، هسه الآن ما أدري السير السستاني بأن هذا الفهم الباحث كنت أتأمل يعني فيه، هذه الروايات باعتبار استغربت من القيد رجعت للروايات موجود فيها، بس الفقهاء ما حملوا على هذا التقييد. اقول لعل سيد السيستاني حتى في امثال مثلا لو وجد مسجد كان يصلي فيه الشيعة ثم الان صار لابناء العامة مثلا جامع كان يجمع فيه الشيعة، قد يلتزم هناك ايضا، قد يلتزم انه يصح الاعتكاف فيه. سمع مو واضح لي انه يلتزم، لا يكون الواحد يشوف استظهار السيد نفسه. الروايات نصصت على جواز الاعتكاف فيها مع ان ايام الامام الصادق شيخنا، الرواية جاية ايام الامام الصادق، والامام الصادق كان يصلي في مسجد الكوفة يجمع، لو الامام الباقر اللي كان يجمع لا هذا ولا ذاك، خب ما جمع فيها الا امير المؤمنين منذ 100 سنة مثلا. ادري امير المساجد اللي جمع فيها امير المؤمنين مثل مسجد جواته جمع فيه معصوم النبي. النبي متى جاء جواته شيخنا؟ جمعت في عهد الرسول. مسجد جواته ديك مسألة أخرى شيخنا، لا يصير خلط، استوضحها بعد الدرس. مسجد جواته ما جمع فيه الرسول، في أيام الرسول صليت فيه الجمعات، وفرق بين هذا وبين أن نقول ماذا؟ أن الرسول صلى فيه. لا الرسول ما جاء البحرين شيخنا. أدري الأحسام على البحرين. خب خب على كل حال فإنه لا يجوز حينئذ على الأحواط. خب بالنسبة إذا اختص بإمامته غير العاري لا يجوز على الأحواط، والأحواط استحبابا مع الإمكان الاقتصار على المساجد الأربعة. خب ليش؟ ما قد يستفر من بعض الروايات وإن كان لا يميل إليه أكثر المتأخرون. أكثر المتأخرين مثلا 1070 صارت واضحة ذيك بعد 1069. خب مو 1069 شرط الرابع ذاك بعد. خب لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل اعتكافه. شلون يعني؟ هدم المسجد يصير له ما يصير؟ بدأ يعتكف ما كان يريد يهدمون المسجد، هدم المسجد في هذه الأثناء بطل اعتكافه، ولم يجزي اللبث في مسجد اخر. يقول اخو انا باقي علي يومين اذهب الى مسجد اخر واكمل هذا الاعتكاف. يقول ولم يجزي اللبث في مسجد اخر. خب والاحوط لزوما قضاؤه ان كان واجبا في مسجد اخر. قضاؤه ان كان واجبا في مسجد آخر. خب بأن يقضي 3 أيام بأكملها. خب مو يقضي المتبقي، مو يكمل، ما قال إكماله، قال قضاؤه. لا يصير خلط. والأحوط لزوما قضاؤه إن كان واجبا، كما لو كان منذورا نذر أن يعتكف. خب هذا صار واجب أو ما صار واجب؟ صار واجب بعد. خب الأحوط لزوما أن يقضيه في مسجد آخر. خب أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع، كما لو هدم المسجد وبني مثلا بسرعة أيضا ماذا؟ بعد ارتفاع المانع أيضا يمكنه أن يقضي في هذا المسجد. خب مسألة 1071. خب الآن المسجد ماذا تقصد من المسجد؟ يقول يدخل في المسجد، سطح المسجد مثل ما تقدم في شنو في صلاة القاصر عند الكلام على أماكن التخيير. عند الكلام عن أماكن التخيير قلنا في مسجد الكوفة يدخل فيه سطح المسجد، سرداب المسجد، ما دام يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه مسجد. خب كبيت الطشت في مسجد الكوفة، وكذا منبره ومحرابه والإضافات الملحقة به إذا جعلت جزءا من الإضافات. لو أضيف جزء إلى المسجد النبوي كما هو الحال الآن، وسع المسجد النبوي كثيرا أم لا؟ خب الآن هذه الإضافات يجوز الاعتكاف فيها؟ يقول نعم يجوز الاعتكاف بعد أن ماذا؟ بعد أن ضمت إلى المسجد بحيث صارت جزءا من المسجد. خب والإضافات الملحقة به إذا جعلت جزءا من اما اذا لم تجعل جزءا منه كما لو وسع المكان كمصلى فقط كما قد يقال بالنسبه الى ماذا؟ بالنسبه للتوسعه الحاصله في المسجد الحرام من طرف جبلي الصفا والمروه، بعد جبل الصفا والمروه توجد توسعه الان هاي المكشوفه. خب هذه وان كانت وسعت، بل حتى في نفس مكان السعي بين الصفا والمروه لكن لم تجعل على نحو الاضافه الى المسجد، لذلك يقولون للحائض ادخلي واسعي بين الصفا والمروه مثلا، نفسي ادخلي في هذا الطرف اذا رايحين للكعبه الطرف الموجود في الصفا والمروه، نقول للحائض ادخلي، بخلاف داخل المسجد فان ذاك جزء من المسجد ولا يجوز ماذا؟ الدخول فيه. خب اذا الإضافة يجوز الاعتكاف فيها إذا عدت جزءا من المسجد، هذا قيد، إذا عدت جزءا من المسجد. خب إذا قصي إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص، هذا يعجبه صوب المنبر أو عند المحراب، فهذا عندما قصد أن يعتكف ودخل المسجد ليعتكف وبدأ اعتكافه في المحراب، خب بعد ذلك ماذا؟ أتى شخص وضربه وأجبره على الابتعاد عن المحراب. هنا الآن هل هذا القيد أو بدون إجبار أصلا، هل هذا القاصد مثلتين هذا القاصد له مدخلية هنا بحيث نقول أن اعتكافه ليس بصحيح؟ ما عندنا كلام عن نذرها، كلامنا أنه ماذا؟ كلامنا أنه قصد أن يعتكف في هذا المكان. لو نذر يأتي أن متعلق النذر إنما ينعقد النذر إذا كان متعلقه راجح مثلا، يأتي ذاك بعد موكول إلى بحثه في النذر. خب هنا نقول ماذا؟ نقول قصر أن يعتكف في خصوص هذا المكان، يقول يصح أن يعتكف في مكان آخر في نفس المسجد، ما دام في نفس المسجد كان قصر أن يعتكف قرب بئر زمزم، غير نيته وراح اعتكف عند الحجر مثلا، لا يضر. خب لغي قصده، واضح بعد المسألة، فيجوز له أن يعتكف في أي مكان آخر. الخامس إذن من يعتبر إذنه في جوازه، هذه مسألة أيضا نقول عنها شائكة، يعني لين جولتونها تصوروا بأيديكم. خب مثل الشوكة مو؟ خب إذن من يعتبر إذنه، يشترط في صحة الاعتكاف إذن من يعتبر إذنه. هناك أشخاص يعتبر إذنهم، يذكر الفقهاء عادة العبد والسيد، يقال أن السيد لابد من إذن السيد في صحة اعتكاف العبد مثلا، ليعتكف العبد لا بد من اذن سيده. في الثاني ما عجب هذا المثال شاله، خب حط لنا المثالين الاخرين، المثالين الاخرين يذكرهما الفقهاء عاده ايضا. خب المثال الثاني، المثال الاول خلينا نشوفه، كالوالدين بالنسبه الى ولدهما، يقول يعتبر اذن الوالدين بالنسبة الى ولدهما، ليصح اعتكاف الولد لا بد من اذن الوالد، هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ خب هذا اللي يقول السيد الثاني. الظاهر، وهذا السيد اخوي ايضا اتى بهذه العبارة، لكن الظاهر انهما لا يرتضيان اشتراط اذن الاب خلافا لما هو مذكور هنا، حيث انهما في استفتاءاتهما مو بالنسبة للاعتكاف، بالنسبة إلى طاعة الأب في أي مقدار. والسيد الأخوي أساسا في هذه المسألة في كتاب الاعتكاف تعرض لها مفصلا أساسا، بس أقول بالنسبة للسيد السيستاني أيضا يظهر منه أنه نفس السيد الأخوي. السيد الأخوي هنا في المنهاج قال باللزوم، ظاهر عبارته اللزوم، لكن في شرحه للعروة الوثقى يقول بأن طاعة الأب بأي مقدار واجبة، يسأل هو نفسه يسأل يقول بأي مقدار واجبة، يقول الذي قام عليه الدليل أنه يجب على الإنسان أن يعاشر الأب والأم بالمعروف بحيث لا يتأسف أمامهما ولا يعاندهما بحيث يؤذيهما بهذه المعاندة، أما أنهما يتدخلان في شؤونه الخاصة التي تخصه، مثلا أن هذه الزوجة لا تتزوجها يا سيد، أنا ما أمرك تتزوجها، تقول لك الوالدة جيد، خب هل يجوز لك أن تتزوج هذه المرأة التي تعجبك مثلا أم لا؟ السيد الخوئي يقول لا دليل على حرمة الزواج إذا لم يكن الزواج بقصد إيذاء الأم، واضح؟ إذا لم يكن الزواج بقصد إيذاء الأم ما عندنا دليل على وجوب الطاعة، هذا وجوب الطاعة جيب لي دليل، أنت تريد تقول يجب علي أن أطيع أبي، خب جيب لي دليل، مو تريد توجب علي وطاعه الاب؟ الواجب الوارد عندنا في القران في الايات في الروايات شنو عندنا؟ المعاشره بالاحسان. ان لا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. ما ورد عندنا اطيعهما في كل شيء، وان كان هذا طبعا قول ذهب اليه البعض، يعني لزوم الطاعه في كل شيء وكذا ما لم تكن محرمه، هذا قول ذهب. انا اتكلم الان على راي السيد الخوي الان، وسلام للسيد الخوي غالبا ما تاثروا بارائه يعني. سيد الثاني ما عندنا كتاب استدلالي اليه، لكن يظهر من عبائره انه نفس راي السيد الخوي في بعض الاستفتاءات التي رايناها، يعني انه وعليه ينبغي ان يلتزم هنا بعدم الطاعه. واضح؟ هسه الان نعم. اي قيد؟ هسه الان لو كان الاب يتاذى من الاعتكاف، انا اعتكف هذه اتاذى كل يخاف علي اموت من الجوع، خير هذا البعض مو كذي؟ الام تقول ويلي علي هذا بيموت من الجوع مثلا، خب هل يجب علي مثلا ان لا اعتكف لاطيع امي؟ السيد الخوئي يقول لا دليل على ماذا؟ على حرمة الاعتكاف في هذه الحالة. ما عندنا دليل على حرمة الاعتكاف. هذا في المنهاج في العروة يقول هذا الكلام، وإن كان في المنهاج يخالف، وإن كان في ظاهر العبارة في المنهاج هنا أن الاعتكاف إن كان يؤذي الأب، إذا كنا نحن عبارة في المنهاج ها. أنا بينت لكم مقصود السيد الخوئي خارج المنهاج صحيح؟ هو الآن نأتي إلى عبارة المنهاج. عبارة السيد الخوئي والسيد السيستاني واحدة. إذا كان اعتكاف الابن يوجب أذية الأب والأم ولو من جهة أنهم يشفقان عليه، فلا يصح هذا الاعتكاف. هذه خلاصة عبارة السيد السيستاني. اتضحت؟ إذا ولو من جهة أنهما يتأذيان فلا يصح هذا الاعتكاف. كالولدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان اعتكافه موجبا لإيذائهما شفقة عليه. خب اتضح الآن. خب نجي لمثال ثاني فيه كلام أيضا. وكالزوج بالنسبة إلى الزوجة، إذا كان اعتكاف الزوجة منافيا لحق الزوج، على إشكال فيما إذا لم يكن مسها في المسجد بدون إذنه حراما بنفسه. خب خلنا نشوف هذه المسألة. دار اعتكاف المرأة ينافي حق الزوج، الزوج يريد أن يستمتع بامرأته، هذه المرأة تعتكف، خب اعتكافها يعني أن تصوم، يعني أن تبقى في المسجد، يعني أن لا يتمكن من ماذا؟ من الاستمتاع بها مثلا، صحيح؟ خب هذا الكلام هنا يقول الفقهاء بلا اشكال ان هذا الاعتكاف غير صحيح. ملتفتين؟ ليش؟ لان هذا ينافي حق الزوج. الكلام اذا كان الاعتكاف لا ينافي حق الزوج ولم يكن بنفسه حراما، لم يكن بنفسه حراما، شلون يعني؟ خلنا نصورها كما لو كان الزوج والزوجة يسكنان في المسجد، هذا قيم على المسجد، عندهم زاوية في المسجد ضاربين لهم ستارة فقار بينين، أو مقيم شخص فقير مسافرين في مكان بقوا في المسجد مثلا، تصير هاي لو ما تصير؟ خب أو لا هذا خب مثال الآن أن المسجد يكون مسكنا لهما. خب الآن الزوج هو بنفسه معتكف، خلنا نفترض أن الزوج هو بنفسه معتكف لكن لم يأذن لزوجته أن تعتكف. ركزوا، الزوج بنفسه معتكف ولم يأذن لزوجته بأن تعتكف. خب الآن اعتكاف، لو الزوج اعتكفت قصدت الاعتكاف والصوم، هل هذا الاعتكاف ينافي حق الزوج؟ ينافي حق الزوج؟ لا ينافي حق الزوج. وبما أنه لا ينافي حق الزوج هل فيه حرمة؟ سيد الخوي يقول لا، لا دليل على حرمته. السير الثاني يستشكل فيه، يقول وكالزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافيا لحقه، إذا كان منافيا لحقه واضح أنه حرمة، على إشكال فيما إذا لم يكن مكثها في المسجد بدون إذنه حراما بنفسه، نفس مكث الزوجة. يقول السيد الخوئي لم يكن نسمح في الزوجة ماذا حرام، لكن الزوج قال لها أنا أنهاكي. شوف التفتي ياي هذا الزوج، قال التفتي ياي الآن هذا الزوج في المسجد المقيم وزوجته معه مثلا، وقال لها أنا لا أجيز لك الاعتكاف، أنا لا أجيز لك الاعتكاف حتى لو هو كافر، افترض هو ترك المسجد وهرب. الآن الزوجة مقيمة لا زالت في مسكنها في المسجد مثلا، قال لها أنا لا أجيز لك الاعتكاف، اعتكافها ليس منافيا لحقه، ونهاها مو فقط لم يأذن لها، فرقنا سابقا بين عدم الإذن والنهي لذلك ذهنكم في مسائل سابقة. خب الآن يقول السيد الخوئي ظاهر أنه لا مانع من الاعتكاف حينئذ. السيد السيستاني يقول في صحة الاعتكاف إشكال على الأحرص وجوبا مع النهي الدارد. كما لو كان عندها مسجد صوب، عندها منزل صوب المسجد، خب خروجها إلى المسجد بدون إذن الزوج يصير حرام، بعد نفس المقصد في المسجد يصير حرام. شيخنا أنا ليش جبت مثال أنها ساكنة في المسجد؟ التفت لي أي أنا أكيد بمثال أنها ساكنة في المسجد لكي أخرج مع صورة الخروج، لأن الخروج يصير حرام هنا. أما إذا كانت ساكنة في المسجد خب هي لها يجب عليها ماذا؟ أن تمكن زوجها، زوجها خب ما طالب منها بشيء، زوجها مو طالب منها بشيء، زوجة يقول لي لا تصلي على النبي الآن مثلا، هي تبى تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، يقول لي لا تصلي على النبي صلى الله عليه وآله، خب يجب عليها أن تطيعه؟ ماكو دليل على وجوب الطاعة في أمثال هذه الأمور. هذه لا تزاحم الحق ولا هي خروج من البيت وما شابه ذلك. ذاك بعد هناك يأتي إن شاء الله في كتاب الخروج من المسجد من المنزل. في بعض هذا يفصلون السيد الخوي وغيره يفصلون بين أن تخرج مثلا مقدار بسيط أو مقدار كبير منافيا للحق غير منافي، يفصلون في جملة من الأمور. هذا مع عالم النهي، أما مع النهي يستشكلون مطلقا حسب الظاهر. خب فيما إذا لم يكن مكثها في المسجد بدون إذنه حراما بنفسه. خب السادس من الشروط التي تشترط في ماذا في الاعتكاف استدامة اللبس في المسجد الذي شرع به فيه، الذي شرع به يعني شرع بالاعتكاف فيه. خب عندي مسجدين، هذا مسجد وهذا مسجد، اخرج من هذا المسجد، اريد اسرع شوي، اخرج من هذا المسجد واعتكف في هذا المسجد يصح؟ لا بد من وحدة المكان الذي نعتكف فيه، وهذا المسألة كان ينبغي ان تذكر سابقا لأنه مرت بعض المسائل المبنية عليها في مسألة 1070، في مسألة 1070 مبنية على المسألة التي على هذه المسألة. شوف لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ولم يجزي اللبس في مسجد آخر، إذا نشترط أن يكون المسجد واحد الذي يعتكف فيه، مو اعتكف في يوم ونص في مسجد ويوم ونص في مسجد آخر. هنا يقول استدامة اللبس في المسجد الذي شرع به فيه، يعني الذي شرع بالاعتكاف فيه، لابد أن تبقى في هذا المسجد بعينه. خب لو خرجت من هذا المسجد لغاية لحاجة، يقول فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل اعتكافه. خب ما هي الأسباب؟ سيأتي تعرض لها بعد قليل. خب بطله، خب متى يبطل؟ سواء كان عالم او جاهل، يقول من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل بالحكم. هذا اعتكف بس ما يدري انه ما يطلع من المسجد، كل حين طلع راح اشترى لبيبسي يوجه مثلا. خب يقول من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به، ولا يبعد البطلان في الخروج نسيانا ايضا، نسي وخرج، شاف شبكة ضرر المسجد راح بفاتشهم نسية مثلا. خب يقول بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إكراه. خب قلنا على الاضطرار كما لو سلب الإرادة، مجري سلب الإرادة أصلا، أكره كما لو حصل شيء، حصلت نار مثلا في منزل، هذا مكره الآن للخروج وإطفاء النار مثلا، أو لا هدده شخص بالضرب، ما ضربه، هدده بالضرب، دار يأتي ويسحبك من المسجد، أنت خرجت اضطرارا هنا خارج عن إرادتك أصلا، ودار يكرهك يرفع العصا ويهددك مثلا، أو لحاجتين، هي الثالث اضطرار إكراه حاجة، أو لحاجة لا بد له منها من بول أو غائط، هذا يريد يقضي حاجة مثلا، أو غسل جنابة مثلا، يريد أن يغتسل غسل الجنابة لأنه لا يجوز له المكث في المسجد بعد، أو استحاضة، أو مس ميت مثلا. خب، وإن كان السبب باختياره، شلون يعني السبب باختياره؟ بالنسبة إلى مثلا، بالنسبة إلى الجنابة ما يمكن، لأنه يأتي إن شاء الله أنه شنه مرة، ويأتي إن شاء الله أنه لا يصح الإجناب، حتى بالنسبة إلى الإجناب في النهار واضح لكونه صوما مثلا، بالنسبة إلى الليل أيضا حسب الظاهر البعض يستشكل فيه، وإن كان الظاهر من السير الثاني لا يستشكل فيه لو كان ليلان ولم يكن الإجناب بنفسه محرمين. خب، وإن كان السبب باختياره، كما لو كان شنه مس الميت، مات ميت واختاره وهو بنفسه مس الميت، خب الآن حصول السبب باختياره أم لا؟ أو هي بنفسها شربت دواء ينزل عليها الاستحاضة مثلا، هذه المرأة لو افترضنا وجود دواء مثلا ينزل الاستحاضة، لو افترضنا مثلا، خب هذا السبب باختياره أو لا؟ يقول أيضا يجوز لها الخروج حينئذ. بعد ذلك يقول ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها والصلاة عليها ودفنها وتغسيلها، حتى لو كان أكو ناس برا يغسلون الميت، ها ما متوقف الأمر عليك، لا الأمر غير متوقف عليك، مو فقط أنت الوحيد الموجود في القرية اللي تقوم بتغسيل هذا الشخص وتكفينه، بل هناك من يقوم بهذا الأمر، لكن يجوز الخروج. ليش؟ لوجود روايات في المقام أجازت الخروج في أمثال هذه الموارد. خب، ولعيادة المريض، مريض ميت تروح تزوره مثلا، أما تشييع المؤمن وإقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجعة في جوازها إشكال. خب، تشييع المؤمن كما لو كان شخص يريد أن ماذا؟ أن يسافر مثلا، تشيعه مثلا إلى أول البلدة مثلا، واضح؟ أو شخص زارك في المسجد فأنت تشيعه إلى خارج المسجد، تقول خطوتين خارج المسجد، يجوز هذه الخطوتين. خب، إقامة الشهادة، أنت رأيت فلان يقتل فلان، تريد أن تشهد أمام القاضي، يقال إقامة الشهادة هذه تشهد، يعني بعد أن رأيت الحادثة تشهد عليها، هذه يقال لها إقامة شهادة. عندنا أيضا تحمل الشهادة، أصل رؤية الحدث، واحد يريد يزوج بنته يقول لك تعال اشهد على هذا الزواج، او يريد يطلق زوجته يقول لك تعال اشهد على هذا الزواج، على هذا الطلاق مثلا، اتضح المقصود؟ هذا يقال له تحمل، تعال اشهد يعني تعال انظر الى الطلاق والزواج، تحمل هذه الشهادة، كأنه الشاهد يحمل الشهادة على كتفه، بإقامة الشهادة كأنه ينزلها ويثبتها مثلا أمام القاضي، عندنا إقامة شهادة وعندنا تحمل شهادة، خب وإقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجحة، خب عندنا أمور كثيرة راجحة مثلا، مو كذي؟ خب كل هذه الأمور الراجحة يجوز الخروج لها؟ يقول في جواز الخروج إشكال. لو وقفنا عند هنيها وانتهت المسألة شي صير؟ لحظة وجوبا عدم الخروج، صحيح؟ لكن يكمل يقول والأظهر الجواز فيما إذا عد هذا الأمر من الضرورات عرفان. خب، إذا بقي الاحتياط الوجوبي على محله لكن تحول إلى احتياط استحبابي في صورة شنه؟ في صورة كون هذا الأمر ضرورة عرفية، عرفا يقال هذه ضرورة مثلا. والأحوط بعد ذلك الآن يقول، خب الآن شيخون يريد يذهب إلى شنه؟ إلى تشييع ميت في هذا المكان، هو موجود في هذا المكان، خب يطلع ويفتر هكذا، يفتر على المدينة بأكملها إلى أن يصل إلى شنه؟ إلى مكان الجنازة، ما يروح سيده، يصير له ما يصير؟ يقول لابد أن يختار الطريق القريب والأحوط لزوما وجوبا مراعاة أقرب الطرق، ولا تجوز زيارة المسجد عن قدر الحاجة، تحتاج إلى نصف ساعة ما تمهل ساعة. وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل، مو فقط حرام، قل كان الكلام أنه لا يجوز، مو لا يجوز، لا يلازم دائما فساد الاعتكاف، واضح؟ أما هنا مع انمحاء الصورة كما لو تشاغل طلع من الصبح قريب المغرب رجع، هذا انمحت صورة الاعتكاف أصلا، هذا لا يقال له أنه معتكف في المسجد. يقول وأما التشاغل هنا وهناك على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل وإن كان عن إكراه أو اضطرار، حتى لو أنت مضطر أنت مكره لا فارق، ما دام انمحت الصورة، مثل الصلاة، مثل ما قلنا في الصلاة، في الصلاة قد تبدو منك حركات في الصلاة، هذه الحركة الآن سواء حصلت قهرا أم بغير قهر كالقصد مثلا، هذه تمحو صورة الصلاة عن جهل، نسيان، ذاكر ناسي لا يفرق فيه، ما عندنا إنسان تذكرون، قلنا ما يمحو صورة الصلاة لا نفرق فيه بين العلم والجهل، بين الإكراه والاختيار، بين أي حال، ليش؟ لأنه محيت صورة الصلاة، الصلاة لها صورة تركيبية، لها هيئة تركيبية، محيت هذه الهيئة بعد الآن لا يمكن جمعها وتركيبها مرة أخرى. هنا أيضا في الاعتكاف لا بد من أن تبقى في المسجد، خب الخروج لمدة قصيرة هذا لا ينافي، قلنا خب إذا محيت الصورة بحيث بقي مدة طويلة بحيث يقال هذا غير مو معتكف أصلا، يقول هنا سواء كان على اضطرار أو عن إكراه أو باختياره لا يفرق، بل الحكم بالبطلان. خب وإن كان عن إكراه أو اضطرار، خب بعد ذلك يقول مسألة الآن، خب الآن خرجت إلى الحاجة، هل يجوز لك أن تبقى في الظل أم لا يجوز لك أن تبقى في الظل بل تبقى في الشمس إذا قضيت حاجتك، إذا لم تقضى حاجتك ما هو الحكم؟ يقول ولا يجوز الجلوس تحت الظلال في الخارج. خب ولا يجوز الجلوس تحت الظلال في الخارج، بل الأحوط لزوما ترك الجلوس فيه في الخارج، يعني بعد قضاء الحاجة مطلقا إلا مع الضرورة، يعني إذا خرجت لحاجة ما تقعد تحت الظل، إذا خرجت إلى حاجة لا تجلس تحت الظل، واضح؟ خب هذا إذا خرجت إلى حاجة، خب قال لا تجلس تحت الظل، الآن خرجت إلى حاجة تجلس في مكان تحت الشمس أو ما تجلس تحت الشمس، نسأل تجلس تحت الشمس أو ما تجلس؟ يقول إذا كانت هذه الحاجة قد قضيت الأحوط أن لا تجلس تحت الاحتياط وجوبي، أن لا تجلس حتى تحت الشمس، حتى تحت الشمس ما دامت حاجتك قد قضيت مطلقا، يعني حتى تحت الشمس، بل الأحوط لزوما ترك الجلوس في الخارج بعد قضاء الحاجة مطلقا، يعني سواء تحت الظل أم لا، إلا مع الضرورة، الضرورات بعد تبيح المحظورات. إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد، نقرأ هذه المسألة ونختم بها، إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد، كان متمكن من الغسل في المسجد، فالأحوط لزوما عدم الخروج لأجل الاغتسال. خب إذا كان الحدث لا يمنع من البقاء في المسجد، خب عندنا أحداث تمنع كشنه؟ كالجنابة، مو كذي؟ حدث الجنابة يمنع من البقاء في المسجد، حدث الجنابة يمنع، حدث آخر ما يتصور يمنع الآن، لأن الحيض والنفاس لا يتصوران هنا، الحيض والنفاس أيضا يمنع لكن لا يتصوران هنا. نعم مس الميت قلنا أنه لا يمنع. خب عندنا مس الميت وعندنا الاستحاضة، هذين الفردين المستحاضة ومن مس الميت يجوز لهم البقاء في المسجد، وبما أنه يجوز لهم البقاء في المسجد لو تمكنا من الاغتسال في المسجد هل يجب عليهما الاغتسال؟ يقول نعم، الأحوط لزوما عدم الخروج لأجله إذا كان الحدث لا يمنع من البقاء في المسجد كمس الميت، بل يغتسل في المسجد. خب، واما اذا كان يمنع من البقاء كالجنابة، المجنب لا يجوز له اللبس في المسجد، صحيح؟ خب، فان تمكن من الاغتسال في المسجد من غير ماس، هذا المجنب ان تمكن من الاغتسال في المسجد من غير ماس ولم يستلزم محرما اخر كالتلويث والهت، وجب على الاحواط، وجب عليه ان يغتسل في المسجد، كما لو كان المسجد كبير، صحيح، وهو الان في وسط المسجد. خب، اذا يطلع من المسجد يستغرق 5 دقائق، خب غسله اقل اصلا، ربما يكون غسله في المسجد اقل من 5 دقائق. الان هذه نقطة، وغسله في المسجد لا يستلزم لا هتكا مثلا للمسجد ولا تلويثا للمسجد. الهتك تقدم انه معنى عرفي، بعد العرف يرى ان هذا هتك للمسجد، مسوي المسجد مكان للغسل، تهتك المسجد انت، امر عرفي هذا. خب، او تلويث المسجد كما لو كان يتنجس المسجد مثلا بغسله، وإذا كان غسله في المسجد لا يستلزم اللبس، المسجد في المسجد يعني، ولا يستلزم تلويث المسجد أو هتكه، فيجب عليه أيضا الغسل في المسجد. لا، السلام عن النجاسة يا شيخنا،
يعني لو كان يتلوث
ما يضر هذا. خب، كالتلويث والهتك وجب على الأحواط، احتياط وجوبي أن لا يخرج. وإلا، أي لو استلزم التلويث أو الهاتك، وإلا لم يجوز مطلقا، وإن كان زمان الغسل أقل من زمان الخروج. ملتسين الآن، أنا إذا أغتسل ألوث المسجد مثلا، خب زمان الخروج أقل، عفوا زمان الغسل أقل من زمان الخروج، يقول مع ذلك لا يجوز الغسل. وإلا لم يجوز الغسل في المسجد مطلقا، حتى وإن كان زمان الخروج، عفوا زمان الغسل أقل من زمان الخروج. خب، هذا الكلام كله واضح، لكن هذا كله صحيح في غير المسجدين. المسجدين بعد من يقولون المسجدين بعد واضح، المسجد الحرام والمسجد النبوي. ليش المسجدين؟ لأن المسجدين لهما خصوصية، أنه لا يجوز البقاء فيهما بأي ناحو، حتى مرورا. مسكين في المساجد العادية يجوز المرور في المسجد. خب، هذا في غير المسجدين. وأما في المسجدين، فإن لم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمم وكذا من زمان الخروج، وجب الغسل في المسجد ما لم يستلزم محرما، وإلا وجب الغسل خارجه. خلاصة المسألة هذه أنه في المسجدين تارة يكون زمان الغسل أطول، وتارة يكون زمان الغسل أقصر. زمان الغسل أطول من ماذا؟ أطول من الخروج. افترض أن الخروج من المسجد يحتاج إلى 2 دقائق، خلنا نقول يحتاج إلى 5 دقائق، الخروج من المسجد يحتاج إلى 5 دقائق، التيمم أيضا يحتاج إلى 5 دقائق، الغسل يحتاج إلى 4 دقائق. افترض الماء صوبي أنا، ولا يوجد بقربي تراب ولا شيء يمكن التيمم به، والطريق للخروج بعيد مثلا، خب هنا زمان الغسل أقصر من زمان شنو؟ الأقصر من زمان الخروج ومن زمان التيمم. ترى نفرض بالعكس، بأن يكون زمان الغسل أطول من زمان الخروج أو من زمان التيمم. خب، يقول إذا كان زمان الغسل أطول وجب الخروج والاغتسال في الخارج، إذا كان زمان الغسل أقصر وجب البقاء والاغتسال في المسجد. اتضحت المسألة؟ خب، يقول فإن لم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمم وكذا من زمان الخروج، وجب الغسل في المسجد ما لم يستلزم محرما. خب، هذا بعد ما لم يستلزم محرما صارت واضحة عليكم، محرما كالتلويث والهتك. خب، وإلا وجب الغسل خارجه، وإلا وجب الغسل خارج المسجد. فصل الاعتكاف في نفسه مندوب إن شاء الله يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.